بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله: الباب الثالث عشر، باب حكم من لم يحسن فرض القراءة. المراد أنه لم يحسن الفاتحة، فهذه التي هي فرض. قال: عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال: إن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني رحمه الله. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني ولفظه. فقال: فإني لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني في صلاتي فذكره. حسنه الألباني رحمه الله. هذان الحديثان، الحديث الأول حديث رفاعة بن رافع، والثاني حديث عبد الله بن أبي أوفى. الحديث الأول يبينه الثاني، والحديث الثاني يبينه الأول، من وجوه. فإنه قال: إن كان معك قرآن. وقد تقدمت لنا هذه المسألة أن من أهل العلم من يقول: إن لم يحفظ الفاتحة لا يلجأ إلى هذا التسبيح والتحميد والتهليل إلا إذا لم يكن عنده شيء من القرآن. فإن كان عنده شيء من القرآن ولو آية فإنه يقرأ قرآن، بدليل إن كان معك قرآن. وأيضا قوله: فاحمد الله وكبره وهلله، جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى ما يبينه باللفظ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الثالث أن هذين الحديثين مختلف في صحتهما، فمن صحح الحديثين أو حسنهما قال بهذا الحكم، ومن ضعف الحديثين، وعلى ذلك شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، فلا يقال هذا الدعاء. الأمر الذي بعده أن هذه المسألة لمن عجز وخشي فوات الوقت، يعني عجز عن تعلم الفاتحة وخشي ذهاب وقت الصلاة. أما من كان يستطيع أن يتعلم الفاتحة ولن تذهب عليه الصلاة فهذا يجب أن يتعلم الفاتحة. يعني مثلا لو أن أعجميا أسلم بعد المغرب، فهذا نقول له سبح أو نقول تعلم الفاتحة؟ ما هو الذي سيصنعه في هذا الحال؟ بعد المغرب أسلم، ما أسلم قبل صلاة الفجر. هنا لو قلنا أسلم قبل صلاة الفجر هنا بلا شك أنه لا يستطيع، لأنه وقت قصير وانتهى. بعد المغرب معناه عنده مجال من ذاك الوقت إلى نصف الليل، وقت اختياري، لا أن يجمع بين المغرب والعشاء، لأنه ما استطاع أن يقرأ الفاتحة. فإذا كان في هذه المدة من بعد المغرب إلى نصف الليل يتعلم الفاتحة حتى يحفظها ولو قرأها يعني بصعوبة، فهنا يقال لا، يجب عليك أن تتعلم الفاتحة ولو صلى المغرب والعشاء نصف الليل. لكن لو أنه أسلم بعد العصر يجب عليه أن يصلي العصر وما يجب عليه؟ يجب. فإذا أراد يتعلم الفاتحة ستغرب الشمس وهو ما قد حفظ إلا ربما الحمد لله، فمثل هذا يقال له كما في هذا الحديث: إن استطعت أن تأخذ شيئا وإلا قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن لا يلجأ إلى هذا الدعاء إلا عند العجز وخشية فوات الوقت. أما أنه يقول أنا ما أستطيع، أنا صعب علي أسبح ويمشي، لا، هذا ليس بصحيح. وبلا شك أنه قد يستطيع أن يحفظ ولو آيتين من الفاتحة، وقد تقدم أنه قال: إن كان مع قرآن. فالذي عنده الحمد لله رب العالمين هذا قرآن ولا ما هو قرآن؟ قرآن. فلو أنه حفظ هذه الآية لكان يأتي بها بظاهر الحديث هذا أن يأتي بالقرآن. فإذا لا يلجأ إلى مثل هذا إلا عند العجز وعدم الاستطاعة وخشية الذهاب الوقت. قال: أما الحديث الأول فهو طرف، وأيضا هذا يستدل به على سماحة الإسلام ويسر الدين، وأنه ليس فيه تشديد، يعني هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نقول قم صلي، فيقوم يقول ماذا أقول؟ لا، يجب عليك أن تقرأ الفاتحة. لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الحديث الأول فهو طرف من حديث المسيء صلاته، أخرجه النسائي أيضا. انظر، حديث المسيء صلاته من صحابيه؟ من صحابيه؟ حديث المسيء في صلاته من صحابيه؟ ما تعرف حديث المسيء في صلاته؟ حديث المسيء إذا ذكرت الصلاة دائما يذكر حديث المسيء، معناه أن كل طالب علم ينبغي له أن يحفظ حديث المسيء من صحابيه ومن أخرجه ومن هو المسيء في صلاته. هذا سهل، هذا يتكرر معك دائما، فمن العيب أن طالب العلم يدري من صحابي الحديث ولا من هو المسيء في صلاته. عندك يا أبا رمزي؟ نعم. الحديث متفق عليه عن أبي هريرة، والصحابي هو خلاد بن رافع. الذي أريد في هذا المقام أن قصة المسيء في صلاته لم يروها أبو هريرة وحده، هذا الذي أريده، هذه القصة لم يروها أبو هريرة وحده، بل قد جاءت عن غير أبي هريرة. مثل من؟ مثل من؟ أنا ظننت السؤال الأول سهل، أنا أريد هذا السؤال الجديد. عندك يا حاتم؟ رفاعة بن رافع، أنتم تسمعون تقرؤون معي ولا لا؟ قرأنا الحديث عن رفاعة بن رافع، ثم قال الشوكاني فهو طرف من حديث المسيء صلاته. ما هو الذي هو طرف من حديث المسيء؟ حديث رفاعة. إذن حديث المسيء متفق عليه عن أبي هريرة، وجاء عن رفاعة بن رافع عند أبي داود والترمذي وغيره. وقال الترمذي حديث حسن، حديث رفاعة حسن. وأما الحديث الثاني فأخرجه أيضا ابن الجارود وابن حبان والحاكم، وفي إسناد إبراهيم ابن إسماعيل السكسكي، وهو من رجال البخاري، لكن عيب عليه إخراج حديثه وضعفه النسائي. وقال ابن القطان ضعفه قوم فلم يأتوا بحجة، وقال ابن عدي لم أجد له حديثا منكر المتن، وذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف، وقال في شرح المهذب رواه أبو داود والنسائي بإسناد ضعيف انتهى. وحتى لو كان ضعيف من طريق السكسكي فإنه في الشواهد. ولم ينفرد بالحديث إبراهيم، فقد رواه الدارقطني الطبراني وابن حبان في الصحيح أيضا من طريق طلحة بن مصرف عن ابن أبي أوفى، ولكن في إسناده الفضل بن موفق ضعفه أبو حاتم كذا قال الحافظ. فهذا مع هذا مع الشاهد الأول يصلح. وهنا فائدة عن إبراهيم ابن إسماعيل السكسكي، ذكر المؤلف أنه من رجال البخاري وفيه ضعف، فهل في رجال البخاري ضعفاء؟ هل في رجال البخاري ضعفاء؟ عند من عندك يا أبا مالك؟ هل في رجال البخاري ضعفاء؟ نعم، وهم قليل، ومع ذلك فإما أن البخاري لم يعتمدهم وإنما في المتابعات أو الشواهد، وإما أنهم من مشائخه غالبا فهو ينتقي من أحاديثهم ما صح، وإما أن الضعف الذي فيهم قد جاء ما يعضده خارج الصحيح. طيب، ومع هذا كله فأي حديث في صحيح البخاري جاء من طريق هؤلاء الذين قيل فيهم ضعف لا نستطيع نحن أن نضعفها إلا إذا كان الأئمة قد تكلموا عليها من أئمة الجرح والتعديل. ولهذا يقول أهل العلم البخاري ومسلم أحاديثها تلقيت بالقبول إلا أحرف يسيرة انتقدها الحفاظ كالدارقطني وغير الدارقطني، هكذا يقول ابن الصلاح. الذي أريد من هذا أن إبراهيم بن إسماعيل السكسكي جاء من طريقه حديث في صحيح البخاري وقد أعل، ولكن له شواهد خارج البخاري، وهذا الحديث من أحاديث رياض الصالحين، فمن يذكر لنا هذا الحديث؟ لأن هذا يتكرر، حديث البخاري فيه السكسكي لكن له شاهد خارج الصحيح. أحسنت أحسنت، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا الحديث من صحابيه؟ وأخرجه البخاري عن أبي موسى الأشعري وأخرجه البخاري، وهو من طريق إبراهيم بن إسماعيل السكسكي. لكن هذا الحديث له شاهد عن أنس بن مالك، ذكره شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، فإن أعل في البخاري لكن له شاهد خارج البخاري. فإذا المسافر أو المريض إذا انقطع عن عبادة من العبادات لسفره أو مرضه يكتب له الأجر، يكتب له الأجر. فبعض الناس مثلا يقال لا أخرج دعوة إلى الله، سافر معنا يومين ثلاثة أيام دعوة، يقول لك لا أنا عندي كذا وعندي عمل كذا وهذا سينقطع وأنا سأتأخر وعندي درس وعندي محفوظ وعندي. أنت إذا خرجت للسفر وشغلت عن هذه العبادة بأجل السفر ستؤجر ويكتب لك ما كان يكتب في الحضر، فكيف إذا كنت في سفر طاعة وفي سفر عبادة؟ قال الشوكاني رحمه الله: قوله فاحمد الله إلى آخره، قيل قد عين الحديث الثاني لفظ الحمد والتكبير والتهليل المأمور به، ولا يخفى أنه من التقييد بموافق المطلق. قوله إني لا أستطيع، رواه ابن ماجه بلفظ إني لا أحسن من القرآن شيئا. قال شارح المصابيح: اعلم أن هذه الواقعة لا تجوز أن تكون في جميع الأزمان، لأن من يقدر على تعلم هذه الكلمات لا محالة يقدر على تعلم الفاتحة، بل تأويله، يعني الذي يستطيع يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة، هذا كل هذا الكلام الذي سيحفظه ويقوله سيحفظ الفاتحة، بل تأويله لا أستطيع أن أتعلم شيئا من القرآن في هذه الساعة، لأن هذا الوقت ضيق والصلاة ستذهب. فهذا هو الذي ينطبق عليه هذا الحديث: وقد دخل علي وقت الصلاة فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم. فمثلا لو أنه خشي فوات العصر لا بأس أن يأتي بالدعاء، لكن بعد العصر وقت المغرب يتعلم الفاتحة. قال والحديثان يدلان على أن الذكر المذكور يجزئ من لا يستطيع أن يتعلم القرآن، وليس فيه ما يقتضي التكرار، يعني ما يجلس في الركعة الأولى وهو يكرر سبحان الله سبحان الله، إنما مرة واحدة. فظاهره أنها تكفي مرة، وقد ذهب البعض إلى أنه يقولها ثلاث مرات، والقائلون بوجوب الفاتحة في كل ركعة لعلهم يقولون بوجوبه في كل ركعة، وهو الصحيح لأنه مقام يقوم مقام الفاتحة، وما دام أنه يقوم مقام الفاتحة فإنه يكون في موضعها في كل ركعة، في كل ركعة. وهذا في الحالات النادرة، هذا يعتبر في أندر من النادر لمن صحها الحديث، وإلا فإنه مهما ضاق الوقت فإنه يستطيع أن يتعلم ولو آية. وقد تقدم لنا في دروس ماضية أنه إن كان معه قرآن بنص الحديث فإنه يقرأ قرآن ولو آية ولو آيتين ولو أقل ولو أكثر. إذن الحديث الذي فيه أن الإنسان يسبح مكان الفاتحة من صحابيه؟ من صحابيه؟ من صحابيه؟ جاء عرفاء بن رافع، نعم عرفاء بن رافع وعن عبد الله بن أبي أوفى وأحدهما يشهد للآخر.